أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في إجراء الخيار عن طريق الأفعال، وخرجنا بنتيجة، حاصل النتيجة أن الفعل إذا كشف عن الفسخ فهو ماذا؟ فهو فسخ. فمن باع كتابه ثم باع ما باعه فالبيع الثاني كاشف عن فسخ البيع الأول، ومن باع ثم وهبه أو باع ثم اعتقه أو باع ثم وطأه أو باع ثم أوقفه فإن هذه الأفعال والتصرفات الثانية كاشفة عن إلغاء البيع الأول، كاشفة عن إجراء فسخ. وإلا كيف تفسر؟ كيف تفسر في أن زيداً باع أمته إلى عمرو ثم جاء زيد فقبل الأمة أو لمس الأمة أو وطأ الأمة؟ فإما أن يكون قد وطأها بالحرام، وإما أن يكون قد وطأها بالحلال. وإذا دار الأمر بين الحلالي وبين الحرامي فما هي القاعدة الشرعية؟ يحمل فعل المسلم على الصحة، يحمل فعل المسلم على أحسنه، يحمل فعل المسلم على الحلال، ولا يتم الحلال إلا من خلال أنه قد فسخ لذلك وطأ، فسخ لذلك قبل، فسخ لذلك لمس بشهوته. فلا بد أن يحمل عليه، فلا بد أن يحمل تصرف زيد، لا بد أن يحمل على الفسخ، لأن هذه التصرفات لا بد أن تحمل على الحلال. ولو حملت على الحرام شنو معناها؟ معناها لم يفسخ ووطأ حراما ووطأ بزنا، وهذا لا يتناسب مع فعل المسلم. هذا كله في دائرة الظاهر. وصلنا لهنا. ثم قال عليكم السلام، ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ملحوظة مهمة: ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعاً، كما صرح به جماعة من الفقهاء كالشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ماذا قالوا؟ قالوا هذا الأصل، أصالة حمل فعل المسلم على الصحة، هذا أمارة وليس أصلا عمليا. هسه تقول شنو الفرق؟ لو فرضناه أصل عملي شنو المشكلة؟ لماذا تصرون على أنه أمارة وليس أصلا عمليا؟ شنو السبب؟ نرجع شوي لعلم الأصول، عندنا فد بحث في علم الأصول. ماذا يبحثون؟ يبحثون اللوازم، بحث اللوازم. الأمارة لها لوازم، والأصل العملي له لوازم، الأمارة حجة في لوازمها، وأما الأصل العملي ليس حجة في لوازمه. فإذا ثبت أن أصالة حمل فعل المسلم على الصحة، فإذا ثبت أن أصالة حمل فعل المسلم على الصحة، إذا ثبت أنه أمارة فلوازمه حجة. فإذا جاء زيد فباع الأمة ثم وطأ الأمة، وطئه. هذا لازم، لأن الوطئ، الوطئ بضميمة هذه الأمارة شيء لازم، أنه فسخ، أنه فسخ. إذن هاي القاعدة قاعدة شرعية، هاي أمارة لوازمها حجة، ومن ضمن لوازمها أن وطئه كان فسخا من أجل أن يكون ماذا؟ من أجل أن يكون وطئه حلالا، لأن فعل المسلم يحمل على الصح. أما لو بنينا على أن أصالة احترام فعل المسلم هو أصل عملي، الأصل العملي ليس حجة في لوازمه، فغاية ما يدل عليه أن فعل المسلم محترم شيء لازمة، لازمة أن هذا الوطئ فسخ، لا يثبت أنه فسخ، لا يثبت حينئذ أنه فسخ. فإذا ما ثبت أن هذا الوطئ فسخ، النتيجة ما راح تنحل، ما راح نوصل إلى نتيجة مرجوة. فلذلك ركز الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن مسألة حمل فعل المسلم على الصحة هو أمارة فلازمه حجة، وليس أصلا عمليا كي يقال أن لازمه ليس، أن لازمه ليس بحجته. قال: ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا، يعني أمارات، كما صرح به جماعة من الفقهاء كغيرها من الأمارات شرعا، يعني حال حال الأمارات، كما أن الأمارات لوازمها حجة، كذلك أصالة حمل فعل المسلم على الصحة لوازمها حجة أيضا. شو تصير النتيجة؟ فيدل على الفسيخ هذا الفعل الذي هو عبارة عن وطئ، الذي هو عبارة عن لمس بشهوة، الذي هو عبارة عن تقبيل، من الممكن أن يكون جائز ومن الممكن أن يكون حرام. الأمارة شو تقول؟ نعتبره جائز لو نعتبره حرام؟ الأمارة اعتبروه جائز، إذا اعتبرناه جائز ماذا يلازم؟ جوازه، فسخ، يلازم جوازه أنه قد فسخ فوطأ، فكان وطئه حلالا. كون أمارة كي نثبت اللازم وهو الفسخ، واضح إن شاء الله. قال: لا من الأصول التعبدية، يعني أصالة حمل فعل المسلم على الجواز لا من الأصول التعبدية، يعني ليس أصلا عمليا، حتى يقال، يعني لو كان أصلا عمليا ماذا يقال، ماذا يشكل؟ إنها لا تثبت إرادة المتصرف للفسخ. إذا كان أصل عملي يثبت هو ولا يثبت لازمه، يعني اللازم شنو هو اللازم؟ فسخ، فسخ لما تقرر، يقول هذا في علم الأصول راجعوه، من أن الأصول التعبدية يعني الأصول العملية لا تثبت إلا اللوازم الشرعية لمجاريها، أما اللوازم العادية العقلية العرفية ما تثبت، وهذا وضحناه أكثر من مرة في درس فقه أو في درس أصول. اللوازم الشرعية تثبت، أما اللوازم غير الشرعية عقلية عرفية عادية لا تثبت. وهنا كلام مذكور في الأصول، جيد واضح. ثم قال رحمه الله: ثم إن مثل التصرف الذي يحرم شرعا إلا على المالك أو مأذون المالك، التصرف الذي لا ينفذ شرعا إلا من المالك أو مأذونه وإن لم يحرم، كالبيع والإجارة والنكاح، فإن هذه العقود وإن حلت لغير المالك لعدم عدها تصرفا في ملك الغير، إلا أنها تدل على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضولية. بمعنى بعض الأحيان، إذا عليكم السلام، عليكم السلام. إذا باع زيد مثلا، إذا باع زيد كتابه إلى عمرو وقال زيد في متن العقد بأن بينه وبين عمرو شرط لمدة شهر، انفسخ زيد خلال الشهر انفسخ البيع، وإن لم يفسخ زيد خلال الشهر فالبيع ماضي. هذا شو يسميه؟ خيار الشرط. فزيد عنده كتاب، دفع الكتاب إلى عمرو، باع الكتاب إلى عمرو بدينار واشترط أن له الخيار لمدة شهر، ثم أخذ الدينار وبقي الكتاب عند عمرو، أو بقي الكتاب في المنزل أو في المسجد أو في المدرسة أو في غرفتهما بقى الكتاب. فإذا جاء زيد ضمن الشهر ضمن 30 يوم فأخذ الكتاب فباعه، نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ أمس واليوم ماذا قلنا؟ إن بيع الكتاب ضمن مدة الخيار دليل على فسخ البيع الأول، لأن زيد له فسخ، له خيار، لما أخذ الكتاب وباعه مرة ثانية ضمن مدة الخيار، معناها البيع الأول شبيه فسخه وأخذ الكتاب باعه. هل يوجد احتمال أن زيداً باع الكتاب بيعاً فضولياً؟ هذا محتمل لو مستحيل محتمل. تعال زيد، لماذا أخذت الكتاب وبعته؟ هل فسخته؟ شي يقول لم أفسخ، وإنما مو عندنا شيء اسمه بيع فضولي، وهو أن أبيع ما لا أملك، فإن علم المالك وأجاز فالبيع صحيح، وإن علم المالك ولم يجز فالبيع فاسد، وإن لم يعلم المالك يبقى البيع شنو؟ متزلزل. فأنا بعت من يا باب؟ من باب الفضول وليس من باب الفسخ. هذا محتمل، بس الظاهر والأصل ماذا يقتضي؟ أصالة عدم الفضول. احنا معلنا بالظاهر، الظاهر شنو الظاهر؟ أن زيدا الذي يملك الخيار باع الكتاب في مدة الخيار حسب الظاهر فسخ، وظهور حسب الظاهر أنه فسخ ايش بيه؟ شيء أيده الفسخ، شيء أيده أصالة عدم الفضول. إذا دار الأمر بين كون البيع عن أصل أو عن فرع، يعني أصل لو فضولي الأصل شنو؟ عدم كونه فضوليا، فيثبت أنه قد أجرى الخيار. قال رحمه الله: ثم إن مثل التصرف الذي يحرم شرعا إلا على المالك أو مأذون المالك، شنو يحرم شرعا؟ التصرف الذي لا ينفذ شرعا إلا من المالك أو من مأذون المالك، تصرفات شرعية لا تصدر إلا منه من المالك، مثل الوقع، مثل العتق، مثل البيع، أو قد يصدر من تصدر ممن أذن له المالك. قال: كالبيع والإجارة والنكاح، فإن هذه العقود وإن حلت لغير المالك لعدم عدها تصرفا في ملك الغير، يعني البيع شبيه البيع، المالك يبيع ومأذون المالك يبيع، والفضولي يصح بيعه إن أذن المالك. عندنا بيع فضولي وعندنا إجارة فضولية، بعد شنو عندنا؟ نكاح فضولي. أصل النكاح الفضولي بروايات صحيحة صريحة عن أهل البيت عليهم السلام: رجل زوج امرأة لرجل فضولا فعلمت فقبلت. الزواج صحيح، الفضول مو بس بالبيع، كل العقود يجري فيها حكم ايش؟ حكم الفضولي. قال فإن هذه العقود وإن حلت لغير المالك لعدم عدها تصرفا في ملك الغير. يعني شنو التصرف في ملك الغير؟ كالوطن. الوطن يعني رجل باع الأمة وله الخيار ثم وطأ في مدة الخيار، هذا شو يعتبر؟ فسخ. هذا يعتبر فسخ. أما لو باع كتابا ثم باعه هم يعتبر فسخ، ولكن بيع الكتاب مو مثل وطء الأمة. واضح الفكرة؟ بيع الكتاب مو مثل وطء الأمة، لأن وطء الأمة شو يعتبر؟ فعل محرم، لا يجوز لغير المالك أن يطع. أما بيع الكتاب يصير واحد يبيع كتاب الغير، مو حرام، فضول مو حرام، واحد يبيع كتاب الغير، فإن أجازة الغير صح البيع. يقول فإن كانت المسألة من هذا القبيل، من قبيل بيع، من قبيل نكاح، من قبيل إيجار، يعني بيع فضولي، نكاح فضولي، إيجار فضولية، فما هو الحل؟ قال فإن هذه العقود وإن حلت لغير المالك لعدم عدها تصرفا في ملك الغير إلا أنها تدل على إرادة الفسخ أيضا، كذلك تدل على إرادة الفسخ بها بضميمة المؤيد. المؤيد أصالة عدم الفضولية كما صرح به المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد عند قول المصنف. من المصنف؟ العلامة رحمه الله. والإجارة والتزويج في معنى البيع، والمراد بهذا الأصل الظاهر، فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ، مع أنه لو أريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير فهو حاكم على أصالة عدم الفسخ. أختصر لك المطلب من البداية، إحنا كلامنا وين؟ كلامنا أن لي خيار ولم أفسخ بالألفاظ، وإنما فسخت بمن؟ بالأفعال. فما هي الأفعال التي تدل على أنني فسخت؟ ماذا قال الفقهاء؟ كل فعل فيه دلالة على أنك أردت الفسخ، كما لو كان الفعل ماذا؟ كما لو كان الفعل لا يصدر إلا من المالك مثل وطء، أو كما لو كان الفعل يكشف عن فسخ الأول لأنه نقيضة مثل البيع، البيع الثاني نقيض المن للبيع الأول، الهبة تمليك نقيض المن للبيع الأول، حتى الإجارة. يعني إذا أنا بعت لك الكتاب أو بعت لك الدار ورا يومين ثلاثة عندي خيار، أجرت الدار لمدة سنة، هذا دلالة على شنو؟ افسخت البيع. ولا كيف أؤجر دار الغير؟ هذا كله صار واضح، كل فعل يدل على الفسخ فهو فسخ. يعني الفسخ ما منحصر بالألفاظ، الفسخ قد يكون باللفظ وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالفعل، والفعل على قسمين. هذا درسنا الآن، فعل مختص بالمالك فقط، وفعل يشمل المالك وغيره. الفعل المختص بالمالك فقط كمن باع أمة وله خيار فوطأها في مدة الخيار، الوطء لا يصح من قبل أي إنسان، يصح منين؟ من قبل المالك. فنقول للمالك وطؤك كاشف عن فسخك، لأنك إذا فسخت ووطأت صدر منك حلال، أما إذا لم تفسخ فوطأت صدر منك حرام. وإذا دار الأمر بين أن المسلم فعل حراما أو فعل حلالا، القاعدة شو تقول؟ اللي هي أمارة كما ذكرنا قبل قليل، مو أصل عملي كي تقول أن اللوازم ليست حجة، بل هي أمارة. الأمارة ماذا تقول؟ يحمل فعله على الصح، ف فمن باع الأمة ثم وطأها يحمل فعله على الصحة ويعتبر قد فسخ بوطئه، فوطئه فسخ لأن فعله يحمل على الصحة. هاي على جنب، خلصنا من عنده. الأمر الآخر شنو اللي وصلنا له؟ بعض التصرفات قد تصدر من المالك وقد تصدر من أذن له المالك، وقد تصدر نيه من أجنبي لا مالك ولم يأذن له المالك. اللي احنا شنو عبر عنه هذا؟ شنو عبر عنه؟ فضولي، فضولي، نعبر عنه فضولي. فإذا باع زيد، باع زيد دابته إلى عمرو، أو كتابه إلى عمرو، أو داره إلى عمرو، ثم تصرف ببيع. البيع ما مختص بما قلنا، ما مختص بالمالك. المالك يقدر يبيع، أنا الآن أقدر أبيع داري، والمأذون من قبلي يقدر أن يبيع داري، والوكيل من قبلي أيضا يقدر أن يبيع داري، والأجنبي الفضولي أيضا له قدرة أن يبيع الدار. إذن البيع مو مثل الوطأ، الوطأ خاص بمن؟ بالمالك. أما البيع، أما الإجارة، قد تصدر من المالك، قد تصدر من مأذون، قد تصدر من وكيل، قد تصدر من فضولي. نرجع المسألة، زيد باع داره إلى عمرو وجعل لنفسه الخيار 10 أيام، واضح؟ بعتك الدار ب1000 دينار على أن لي الخيار 10 أيام، خلال 10 أيام إذا أرد أرجع لي حق الرجوع، هل قبلت؟ قال عمرو نعم قبلت، اتفضل هاي مفاتيح الدار وانطيني 1000 دينار. ورا البيع ب2 أيام ب3 أيام أنا زيد بعت الدار إلى خالد. إحنا حسب ما درسنا قبل قليل أن البيع الثاني إلغاء المن للبيع الأول، يعني شنو؟ البيع الثاني فسخ المن، فسخ للبيع الأول. عندنا ملحوظة، نحن قلنا قبل قليل أن البيع قد يصدر من المالك وقد يصدر من المأذون والوكيل وقد يصدر من الفضولي، فلماذا لا نعتبر زيد لما باع الدار إلى خالد لم يقصد أن يفسخ العقد بين زيد وبين عمر، وإنما كان فضوليا؟ قال أنا صحيح بعت، بس ليس شنو؟ ليس بيعي فسخ، بل بيع ايش اعتبروه؟ بيع فضولي. يعني لو كان لو كانت هذه الدار لعمر بالاصل، بالاصل هي العمر، اذا بعتها شو يسموني؟ فضولي، فضولي. فانا بعت دار عمر اللي بعت له اياه، بعتها فضولا، حتى لو كان في مده من؟ في مده الخيار. فلماذا نحكم بأن بيع زيد للدار في مدة الخيار هو فسخ؟ لماذا لا نعتبرها فضولي وليس فسخا؟ هنا ماذا قال؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن ظاهر البيع الفسخ. وبعد، ومن قال لكم أن الفضولية في مرتبة، في مرتبة أن البيع فسخ؟ الفضولية بمن تنفى؟ بأصالة عدم الفضول. يعني بين الفضولية وبين أن البيع فسخ ما أكو عرضية كي نقول بينهما تعارض أيهما المقدم. قال بل في الساحة، في الساحة، في الوجود واحد، وأن البيع فسخ حسب الظاهر، البيع مدة الخيار فسخ، وأما أنه احتمال فضول. فضولي، يقول هذا ما له قيمة الأصل، لأن الأصالة عدم شنو؟ أصالة عدم الفضولي. فبمن نحكم؟ فنحكم حينئذ بأن البيع الثاني فسخ وليس فضوليا، لأن الفسخ مقدم على الفضولية، لأن الفضولية ساقطة عن الاعتبار بأصالة عدم الفضولية. لذلك قال: إلا أنها تدل على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضولية، كما صرح به جامع المقاصد عند قول المصنف: والإجارة والتزويج في معنى البيع. يعني لو أجر كأنما باع فسخ، ولو زوج كأنما فسخ أيضا، يتحقق الفسخ. والمراد بها طبعا لو زوج الأمة المقصود، يعني باع الأمة ثم زوجها، انت شلون بعتها؟ اذا بعتها شنو؟ ليس عليك، ليس لك منها ولاية، فتزويجك للأمة التي بعتها بخيار كاشف عن من؟ انك فسخت البيع لذلك زوجتها. نفس الحال يقول دني كل مثل البيع، مثل البيع شو يعتبر فسخ؟ والمراد بهذا الأصل الظاهر فلا وجه لمعارضته، يعني والمراد بهذا الأصل يا أصل أصالة عدم الفضولية، فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ. البعض شو يقول؟ يقول أصالة عدم الفضولية قد يتعارض مع أصالة عدم الفسخ. قال: لا تعارض، مع أنه لو أريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير فهو حاكم على أصالة عدم الفسخ. يقول أكو فد وجه آخر، إن المراد من أصالة عدم الفضولية يعني أصالة عدم قصد العقد عن الغير. هذا الأصل شوية أوضح. يعني شلون؟ إذا صدر من إنسان بيع أو شراء أو إجارة، الأصل ماذا يقتضي؟ أنه باع لنفسه لو باع لغيره، اشترى لنفسه أو اشترى لغيره، أجر لنفسه أو أجر لغيره، ماذا يقتضي الأصل؟ لنفسه. فالأصل ماذا يقول؟ الأصل أن من صدر منه عقد صدر العقد لمن؟ لنفسه وليس لغيره. الفضولي شو يقول؟ الفضولي أن ما صدر منك لغيرك، لغيرك. إذن أصالة عدم الفضولي تتطابق ويا أصالة ما صدر منك لك وليس لغيرك. إذا بنينا على هذا المعنى، يعني إذا بنينا على أن أصالة عدم الفضول يعني أصالة أن ما صدر منك صدر لك وليس صدر عن غيرك، يعني اللي يبيع الأصل هو أصيل وليس وكيل، اللي يشتري الأصل شو يقول؟ هو أصيل وليس مأذون. فإذا بنينا على أن أصالة عدم الفضولية هي عينها أصالة شن عبر عنها؟ أصالة إيش؟ أصالة أن ما صدر منك لك وليس لغيرك، شو تصير النتيجة؟ قال: فهو حاكم، يعني فهذا الأصل حاكم على أصالة عدم الفسخ. لأن إحنا شو نريد نثبت؟ أريد نثبت الفسخ، صح لو لا؟ أما أصالة الفضولي أو أصالة عدم الفضول، عفوا، أصالة عدم الفضولية وأصالة أن ما صدر منك هو لك، شو تريد تثبت؟ عدم شنو؟ الفسخ لو عدم الفسخ؟ عدم الفسخ. بعبارة أخرى أجيب لك مثال حتى تصير النقطة واضحة، كن نستوضحها. أنا مو عندي بيت وبعت إلى زيد وقلت له: يا زيد، بعتك الدار ولي خيار لمدة 10 أيام. طب واضح المسألة، ما بي إشكال. ورا 5 أيام عرضت الدار للبيع وبعت الدار إلى خالد. ماذا يقتضي الأصل؟ ماذا يقتضي الأصل هنا؟ البعض شنو قال؟ الأصل يقتضي أن ما صدر منك لك، يعني لما بعت الدار، بعت الدار عن من؟ عن نفسك. الأصل يقتضي ما صدر منك لك، والأصل يقتضي عدم الفضولية. يعني أنت مو بعت الدار بدل من اشترى منك الدار، بل بعت الدار عن من؟ عن نفسك. هذا شي يساوي، هذا الأصل شي يساوي؟ الفسخ، يعني فسخت. إذا ما صدر منك عن ك معناها فسخت، لو ما فسخت فسخت البيع الأول وأنشأت بيعا ثانيا، فسخ. هذا الأصل معارض بأصل ثاني. شنو الأصل الثاني؟ شنو الأصل الثاني؟ إذا دار الأمر بين الفسخ وعدم الفسخ فالأصل يقتضي عدم الفسخ. إذا دار الأمر هل حدث فسخ أم لا، فالأصل يقتضي عدم حدوث الفسخ، يعني استصحاب الحالة السابقة قبل ما أبيع البيع الثاني. شنو كانت الحالة؟ عدم فسخ، فأستصحب الحالة السابقة. يقول فإذا تعارض أصالة عدم الفضولية، تعارضت ويا أصالة عدم الفسخ، لأن أصالة عدم الفضولية نتيجتها فسخ، وأصالة عدم الفسخ نتيجتها عدم فسخ. أتعارض أو متعارض؟ تعارض. فأي الأصلين مقدم على الآخر؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: فهو حاكم على أصالة عدم الفسخ، يعني أصالة عدم الفضولية حاكم على أصالة عدم الفسخ. إذن يا هو المقدم الفسخ لو عدم الفسخ؟ الفسخ هو المقدم. طبعا تعرفون انتم شنو الحكومة، وضحنا أكثر من مرة في درس الأصول وفي درس الفقه، لأن التعارض إذا حصل تعارض، هذا التعارض إما أن يكون مستقر وإما أن يكون غير مستقر. إن كان التعارض مستقر يصير تساقط، وإن كان التعارض غير مستقر، يعني أكو جمع عرفي، الجمع العرفي لو عام وخاص، لو مطلق ومقيد، لو حاكم ومحكوم، هذا حاكم ومحكوم. جيد. ثم قال رحمه الله: لكن الإنصاف أنه لو أريد به هذا لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ. يقول ولكن لو أريد بأصالة عدم الفسخ، لو أريد بهذا الأصل، ماذا أريد؟ أصل أن ما صدر منك لك وليس لغيرك. لكن الإنصاف أنه لو أريد به، يعني بأصالة عدم الفضولية، ماذا أريد به؟ هذا، يعني شنو هذا؟ ما صدر منك لك وليس لغيرك، لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ. يقول من يقدر نثبت أن العاقد إيش قصد؟ قصد الفسخ. أي؟ يقول الإنصاف لا يمكن أن يثبت الفسخ بمن يثبت بهذا الأصل. ليش الفسخ ما يثبت بهذا الأصل؟ إذا ثبتنا الفسخ بهذا الأصل فقد ثبتنا اللازم العقلي أو العادي أو العرفي، ثبتنا بمن؟ بالأصل. وإحنا عندنا قاعدة أن الأصول العملية ليست حجة في لوازمها، مو كذا ولا؟ عندنا قاعدة: الأصول العملية ليست حجة في لوازمها إلا بناء على الأصل المثبت، والأصل المثبت غير مثبت. فمن يقدر ننتفع؟ من يقدر ننتفع هاي النتيجة؟ وكيف كان؟ قال: وكيف كان فلا إشكال في إناقة الفسخ عند الفقهاء كالإجازة بدلالة التصرف عليه. بمعنى بمعنى أن الفسخ كالإجازة، كما أن من باع بخيار الريد عرفة أجاز البيع لو ما أجاز البيع، أو من بيع ماله فضوليا الريد عرفة أجاز البيع لو ما أجاز البيع. إيش نستكشف الإجازة منين نستكشفها؟ من تصرفه. يعني إذا أخذت كتابك وبعته دون علمك، بعته بدينار، هو يسوى نص دينار، أنا بعته بدينار، وجيتك ثاني يوم قلت لك لقد بعت كتابك بدينار، أنت ما قلت أجس بس أخذت الدينار وفرحان، رحت اشتريت بكتابين ثلاثة. يقول هذا التصرف يكشف عنه عن الإجازة. إذن التصرف الذي يكشف عن الإجازة هو نفسه التصرف الذي يكشف عنه عن الخيار، نفس الحالات. فقال وكيف كان فلا إشكال في إناطة الفسخ عند الفقهاء كالإجازة، إناطة بما إناطة الفسخ بدلالة التصرف عليه، عليه عشان عليه على الفسخ، ويؤيده استشكالهم في بعض أفراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع أو الالتزام بما بالفسخ. يقول لذلك الفقهاء ماذا قالوا؟ لم يقل الفقهاء كل تصرف فسخ، وإنما ماذا قالوا؟ بعض التصرف فسخ وبعض التصرف ليس فسخا، وصار عندهم خلاف في بعض التصرفات هل هي فسخ أو ليست فسخ. هذا الخلاف في أن بعض التصرفات هل هو فسخ أو ليس فسخا، هذا يدل على شنو؟ على أنه ليس كل تصرف فسخ. لو كان كل تصرف فسخ لما اختلفوا في بعض المصادق. جيد. ومن حيث إمكان صدوره عمن يتردد في الفسخ كما ذكره فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح وجامع المقاصد، يعني المحقق الكركي رحمه الله في وجه إشكال القواعد في كون العرض على البيع والإذن فيه فسخا. يقول صار هنا كلام، من عرض بضاعته التي باعها أمس عرضها اليوم علما للبيع، هذا العرض، العرض مو بيعها، عرضها للبيع، عرضها للبيع، فسخ أو ليس فسخا؟ قال اختلفوا به، معناها ليس كل تصرف فسخ، وإنما التصرف الذي يدل على الفسخ هو الذي يكون، هو الذي يكون فسخا. ثم قال رحمه الله ومما ذكرنا يعلم أنه لو وقع التصرف في من انتقل عنه نسيانا للبيع أو مسامحة في التصرف في ملك الغير أو اعتمادا على شهادة الحال بالإذن لم يحصل الفسخ بذلك. يقول شو راح يصير النتيجة؟ إذا باع زيد كتابه إلى عمرو على أن يكون الخيار لزيد 10 أيام، ورا 5 أيام إجا زيد باع كتابه، قلنا له تعال أنت مو بعته قبل 5 أيام، لماذا بعته الآن؟ صحيح عندك شنو مدة خيار، فهل بيعك هذا فسخ للأول أم لا؟ قال لا، بعته نسيانا، نسيت، نسيت أنا بايعه، هذا خو ما يعتبر بيعه الثاني فسخ المن للبيع الأول، أو أنا بعته مسامحة ظننت أنه يصير أبيع مرة ثانية وأقبض شنو، وأقبض ثمني أو شنو، أو اعتمادا على شهادة الحال بالإذن، يعني ظننت أن زيد ما يريده شو ما جي خذاه من عندي، وعمر المشتري عمر، زيد قال ظننت أن عمر لا يريده لأن ما جاء أخذ من عندي، قمت أنا بعته من باب أنه شاهد الحال أنه يقبل أن أبيعه. قال اعتمادا على شهادة الحال بالإذن،
إذن يعني إجازة أنه أبيعه،
إيه، فهو صار عنده حال إن عمر ما جاء الكتاب، هو فهم من عدم مجيئه، فهم إذن بمن؟ إذن بالبيع، أو قال له خليه عنده، أو قال له صرف بي، هو فهم من كلمة تصرف بي ما فهم يعني اقرأ بي، ايش فهم؟ بيعه. المهم باعه في مدة الخيار ولكنه لم يقصد الفسخ، فهل يعتبر فسخا؟ كلا لا يعتبر كذلك، لم يحصل الفسخ بذلك. أما المسألة بعدها إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.